إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الإخوة، قبل أن أبدأ بالمذاكرة معكم في منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ينبغي لنا دائما أن نعترف بالفضل لأهله، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فكما تعلمون أن هذه الدورة بدأت وانتهت بجهود رجال مختصين، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسنات الجميع، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وصاحب الفضيلة مدير الشؤون الإسلامية وغيرهم من المشايخ والأخوة الذين لهم جهود، فأسأل الله عز وجل أن يسدد الجميع وأن يجعل أعمال الجميع كلها خالصة لوجهه صوابا على هدي نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هي منظومة في الفقه، إلا إن الشيخ رحمه الله تعالى ضمنها بعض القواعد الأصولية، وهي منظومة مختصرة لم يستطرد الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر القواعد الفقهية، إنما ذكر أهم القواعد التي يحتاجها طالب العلم المهتدي في حالنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه، بسم الله الرحمن الرحيم. يستحب أن يبدأ بالمكاتبات ببسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى، حيث افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في مراسلاته يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصدقة الذي بعثه أبو بكر، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الحديث بطوله. إذن يستحب في المكاتبات وفي الكتب أن تبدأ بالمسألة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله الألي الأرزق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد لله، الحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. إذن يوصف ربنا عز وجل بصفات الكمال، لكن مع ذلك هناك محبة وتعظيم. وإذا كرر الحمد سمي ثناء، هذه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. قسمت حديث القدسي: قسمت الصلاة بين عبدي وبيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. إذن وإذا كرر الحمد سمي ثناء. وعندنا حمد ومدح، كلاهما وصف للمحمود بصفات الكمال، إلا إن الحمد يقترن بمحبة للمحمود ومدحه، أما المدح فيكون من غير ذلك. إذن هذا هو الفرق بين الحمد والمدح. الحمد لله. ال هنا استغراقية، أي كل المحامد لله عز وجل فهو المستحق لها لله. لفظ الجلالة هو علم على ربنا تبارك وتعالى، اسم من أسمائه تبارك وتعالى، وهو أحق أسمائه، وهو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما. الحمد لله العلي الأرفقي، العلي اسم من أسماء الله عز وجل، وكل اسم يتضمن صفة. العلي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولا يؤوله حفظهما وهو العلي الأكبر. والله له العلو المطلق، فهو تبارك وتعالى عالي بذاته، الرحمن على العرش استوى، له علو القدر فقدره لا يدانيه احد من خلقه، وايضا له علو القهر وهو القاهر فوق عباده، فكل الخلق تحت قهره وامره ونهيه تبارك وتعالى. العلي الارفقي، الارفق صيغه مبالغه من الرفق، وثبت تسميه ربنا عز وجل بالرفيق، كما في حديث عائشه رضي الله تعالى عنه في قصه اليهود حينما قالوا له صلى الله عليه وسلم السلام عليك، قال لها صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على الأنف ولا وما لا يعطي على سواه. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف بل سمى ربه تبارك وتعالى بالرزق، وأنه أيضا يحب الرزق. وكل ما في هذا الخلق فيه مظهر من مظاهر رزق ربنا عز وجل، فخلق السماوات والأرض وما بينهما لم يخلق في لحظة، وكان ربنا عز وجل قادر على ذلك، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا مظهر من مظاهر الرزق، عدم استعجال ربنا عز وجل في عقوبة عباده، أيضا هذا مظهر من مظاهر ربنا تبارك وتعالى. فإذا كان الرزق صفة كمال، فينبغي للواحد منا أن يتطلع لهذه الصفة وأن يبحث عنها وأن يؤديها. قال وجامع الأشياء والمسبب، جامع الأشياء، الله عز وجل يجمع الأشياء في أصل كالجنس، الآدميين يشتركون في جنس الخلق، وإن كانوا يشتركون في صفاتهم وألوانهم وأوزارهم إلى غير ذلك. قل كذلك في ما يتعلق بالأحكام الشرعية من قواعد وغيرها. قال وجامع الأشياء والمفرق، إذا هناك اجتماع في أصول الأشياء وهناك اختلاف. قال والمفرق، أي رب عز وجل كما أسلف مفرق، ونعلم أنه ليس من أسماء الله عز وجل جامع ولا المفرق، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ذلك من باب الوصف، فباب الوصف أوسع من باب الأسماء، بمعنى أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فليس فكل ما سمي به ربنا تبارك وتعالى يوصف به، وليس العكس، فليس ما ثبت لله عز وجل وصفا يجوز التسمية به، لأن من أسباب الوصف هي أفعال الله عز وجل، فيوصف الله عز وجل بكل شيء ثبت له أفعاله. إذن باب الوصف أوسع من باب الأسماء. قال وجامع الأشياء والمفرق، يمكن أن نستخلص تعريف القاعدة الفقهية من الشطر الثاني من البيت. قال: وجامع الأشباع والمفرق. أو نؤثره إلى فيما بعد. قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ذي النعم ذو بمعنى صاحب، والنعم ما يتفضل به ربنا تبارك وتعالى علينا، بدءا من إيجادنا في هذه الدنيا إلى ما لا نهاية لنا في الجنة، في الجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منها. إذا نعم الله عز وجل واسعة، فهي ليس لها حد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا وأيضا هي قال غزيرة كثيرة، إذا السعة من جهة انتشارها، والغزارة من جهة عددها وأنها تأتي فترة. قال: والحكم الباهرة الكثيرة. فربنا عز وجل أفعاله لا تخلو من حكمة، لكن قد تظهر الحكمة لنا في بعض الأحيان وقد لا تظهر. فتلك الحكم من تحريم كثير من المحرمات، قل مثلا الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، حكم ظاهرة تبدو لكل شخص، وفي بعض الأحيان قد لا تظهر لنا الحكمة، إنما تظهر مثلا في المآل في الحياة الدنيا أو بعد ذلك. إذن الحكم الباهرة يعني حكمه مدهشة، تدهش العقول السليمة الكثيرة. إذن أيضا حكمه تبارك وتعالى كثيرة، فقد يشرع ربنا عز وجل أو ينهى عن أمر لعدة حكم. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي خاتم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أي في السماء عند الملائكة. ونحن حينما نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يثني عليه في الملأ الأعلى. ثم الصلاة مع سلام، السلام هو السلامة من الآفات. ففي الصلاة حصول المطلوب، وفي السلام النجاة من المرهوب. فيسرع للمسلم أن يجمع بينهما في صلاته على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم الصلاة مع سلام. حينما نسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته، أو حينما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أمر ظاهر. أما بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن معاني السلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم الدعاء بسلامة دينه وبقائه وبقاء سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: دائم مدى السماوات والأرض، فيدعى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة والسلام. قال: على الرسول القرشي الخاتم. الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أما النبي فلعل الأقرب أنه ما أوحي إليه بشرع من كان قبله، بمعنى أن النبي يكون كالمجدد في هذه الأمة، فلا يأتي بشرع جديد، إنما يحيي من درس من ملة الرسول الذي قبله. قال: القرشي، نسبة إلى قريش القبيلة المعروفة. الخاتم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولك رسول الله وخاتم النبيين الى صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا نبي بعده. قال: وآلي وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخاري. وآلي وصحبه الأبرار، آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تارة يطلق ويراد به قرابته من المؤمنين، وتارة يطلق ويراد به بعض قرابته صلى الله عليه وآله وسلم، فمثلا في باب الزكاة حينما يقول يقال الصدقة تحرم آل النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بهم آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب. إذن حينما يقال آل النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصدقة يقصد بهم آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب. وتارة يقصد بآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتباعه. والشيخ رحمه الله تعالى في منظومته بل في شرح هذه المنظومة ذكر أنه أراد بهم أتباعه. إذن المراد بآله هنا أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وصحبه الأبرار. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم من أتباعه، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام. الصحابة هم بعض أتباعه، فعطفهم على الأتباع بيانا لفضلهم وشرفهم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هي من ضمن الصلوات لكن عطفت على العام لبيان فضلها وقدرها. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو كانت مجرد لقيا كبعض الصحابة الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجة الوداع. الأبرار صفة من البر، والبر أو من معاني البر فعل الطاعات. ولا شك رضي الله تعالى عنهم أنهم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا للواجبات وتركا للمحرمات. قال: الحائز مراتب الفخار. الحائز أي أنهم حازوا وحصلوا مراتب أي درجات. الفخاري أي الأشياء العالية التي يفتخر بها، ولو لم يحصل لهم إلا شرف الصحبة لكفاهم ذلك فضلا وشرفا، كيف أنهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، باعوا فدوا هذا الدين بالغالي والنفيس. أثنى الله عز وجل عليهم: بشر طائفة كثيرة منهم بالجنة والمحيا كأصحاب الشجرة رضي الله تعالى عنهم. فلذلك لا يتنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقع فيهم إلا مخلود، نسأل الله عز وجل السلامة. كيف يتنقص؟ من أثنى الله عز وجل عليه وعزله ومدحه وحكم على طائفة كثيرة لأنه من أهل الجنة. ثم نرى أن الشيخ رحمه الله تعالى قال: ثم الصلاة. إذا صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: صلى على آله وأصحابه. ونأخذ منه فائدة، وهو صحة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي يجوز أن يصلى على غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. والأمر لا يخلو من حالين، أن يصلى عليهم تبعا للنبي كما نقول نحن في صلاتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فتكون الصلاة تبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا كما تعلم جائز ونكرره في كل صلاة. تارة تكون الصلاة من ابتداء وليس تبعا، فيصلى على الشخص ابتداء، فهذا جائز لكن لا يتخذ عادة. مثلا نقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جائز لكن لا يتخذ ذلك عادة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه أحد بصدقته قال اللهم صل على آل فلان، قال فأتاه أبي بالصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. إذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على آل أبي أوفى استقلالا. إذن يجوز أن يصلى على أحد المسلمين ممن يستحق ذلك لكن لا يتخذ ذلك شعارا على هذا الشخص، كما أنه أيضا يجوز التربي على غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن لا يتخذ هذا شعارا، وهكذا. ثم قال اعلم هديت أن أفضل من علم يزيل الشك عنك والدغن. اعلم هنا يهيئ طالب العلم للعناية بالعلم وحفظه والاهتمام به. هديت أي دعوة لطالب العلم بالهداية. هنا ينبغي للمعلم أن يترفق بطلابه، أن يدعو لهم، أن يتألف قلوبهم، لا سيما إذا رأى منهم إحسانا وإقبالا على الخير. فها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث العباس صحيح البخاري حينما وضع النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه إلى الماء، فلما خرج من الخلاء سأل قال الذي وضع العباس قال اللهم فقهه في الدين. هذه دعوة، إذن تشرع الدعوة للمحسن ولطالب العلم. أن أفضل المنن الله عز وجل كثيرة، إذن المنن أي النعم لكنها تتفاوت، فكل منة باقية أخروية أفضل من المنة الدنيوية، بل تثيرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن اعلم هديت أن أفضل المنن أي أن من أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدغن، علم شرعي. والأصل أن النصوص الواردة في الثناء على العلم وعلى أهله هي واردة في نصوص العلم الشرعي على اختلاف أنواعه، وليس هذا تقليلا من العلوم الدنيوية التي تحتاجها الأمة، فهي مفروض الكفايات، ومن اعتنى بها وحسنت نيته فهو على خير كثير ومأثور. علم يزيل أي يذهب الشك عنك والدغن. الشك والتردد بين الشيئين يأتي إن شاء الله الكلام عليه. إذا هنا علم الشك إذا كان الشخص مترددا فيكون من باب إما تردد في الحكم الشرعي أو تقع في عند الشخص شبهة. إذن يقول خير العلوم هو العلم الشرعي الذي يزيل عنك الشبهة، يزيل عنك وساوس شياطين الإنس والجن. فلما يكون عندك علم تدفع به هذه الشبه وهذه الوساوس التي تثار سواء في الأحكام الفرعية التكليفية أو في أصول هذا الدين. قال والدرن، الدرن هي الأوساخ، ويقصد بها أوضار المعاصي. إذن المعاصي تدنس الشخص، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. إذن المعاصي تظلم القلب، تحجب عنه كمان الرؤية بقدر هذه المعاصي، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح كالكوز مدخيا، مربادة كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أي مربادة حتى يسود اسودادا تاما فيكون كالكاس المقلوب الذي لا يمكن أن يستقر فيه الماء، ألا يستقر فيه الخير. إذن أوصي نفسي وأوصي إخوتي عموما وطلاب العلم خصوصا البعد عن المعاصي، فهي من أسباب حرمان العلم، إما الفهم أو الانتفاع بالعلم. إذن العلم النافع هو الذي ينتفع به صاحبه فيزيل عنه الشهوات والشبهات، يزيل عنه الشهوات ويقبل على ربه تبارك وتعالى، الشبهات يكون قد كمل إيمانه واطمأن فلا تضره فتنة. ينبغي لنا دائما أن يكون القلب في باب الشبهات كالصفات، تمر عليه الشبهة ولا تؤثر فيه، ولا يكون قلبه كالإسفنجة كل شبهة تعلق فيه. وهذا كما قلت بل كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى يقول بالعلم النافع، نسأل الله عز وجل علما نافعا يورث عملا صالحا. قال ويكشف الحق للقلوب ويرسل العبد إلى المطلوب. يكشف أي يبين، ويزيل ويظهر الحق وهو ضد الباطل، ويكشف الحق لذي القلوب. المقصود بالقلوب هنا العقول، ذي بمعنى القاح، فليناسب لذوي القلوب. لكن كما تعلمون في ضرورة الشعر يجوز ما لا يجوز في النثر. إذن لذي القلوب أي لأصحاب العقول النيرة. ويوصل العبد إلى المطلوب، العبد كل الخلق عبيد لله عز وجل تحت قهره، لكن المقصود بالعبودية هنا هي العبودية الخاصة التي صاحبها يعمل جاهدا في طاعة ربه تبارك وتعالى، فعلا لما استطاع من الواجبات وتركا للمحرمات. ويوصل العبد إلى المطلوب، مطلوب العبد المؤمن هو رضا الله عز وجل في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة. إذن هذه غاية العبد الحق. ثم تأملوا إخوتي قال ونوصل العبد إلى المطلوب. إذن العلم أخوتي لا ليس هدفا لذاته، إنما هو وسيلة للتعبد. فمن شروط صحة التعبد أن تكون العبادة مشروعة، ولا نعلم ذلك إلا في العلم. إذن أخوتي طلب العلم من أفضل الطرق، لكن أفضل منه العمل بالعلم، لأن الشخص إذا كان جاهلا قد يدري الله عز وجل بحجة، لكن إذا لم يكن جاهلا ليس له حجة يدري بها عند الله عز وجل. وكما تعلمون أن من الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة حافظ عالم يعلم لكنه لا يعمل، فلذلك استحق هذا الوعيد. ولست إخوتي بصدد تزهيد نفسي وتزهيد إخوتي في العلم، لا، إنما أحث نفسي وأحث إخوتي على أن نعمل بما نعلم. وبذلك فاق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعده، ما فاقوهم والله بكثرة العلم، إنما فاقوهم بالانتزاح بالعمل. تعلمون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قصة ريحة. تعلمون قصة معاوية بن حكم السلمي يحضر أول مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعلم التشميد، يعرف مشروعية التشميد، تقام الصلاة مباشرة، يعطي أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، يحمد الله في الصلاة لأنه ذكر مباشرة، يقول يرحمك الله. إذن هذه ثمرة العلم، ينبغي أن نعمل، إن كان واجبا لم تكن الواجب استطعنا، إن كان سنة على الأقل إخوتي ولو مرة واحدة، بحيث نقول انتفعنا بالعلم فيكون من العلم النافع. قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواردة، فاحرص إذن إذن وسعك في الفهم والاستعداد والمراجعة واتساع الأفق على فهمك للقواعد. هناك أشياء تحفظ، وهناك أشياء أيضا معرفة الحفظ الفهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه هو الفهم. فنحرص دائما على أن نحفظ ونفهم. فلذلك من الخطأ الذي يقع فيه البعض منا تجد يريد أن يحصل العلم في فترة يسيرة، ثم يأتيه ما لا ويقول أتجه إلى حفظ النصوص سواء من كتب السنة أو غيرها. وحفظ النصوص حسن، لكنه ماذا به؟ يكتب سنة أو سنتين أو ثلاثة حفظ النصوص، ثم ماذا به؟ ينقطع، يرى أنه قد حفظ العلم. لا، العلم ليس حفظا فقط، إنما هو مع الحفظ الفهم. ارجعوا إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، تجد الحديث الواحد يقطعه ربما إلى يجعله في 15، بعض الحين إلى 15 باب. إذن المقصد هو الفهم والاستنباط. قال تحرص على فهمك للقواعد، أي للقواعد الفقهية، لأن النظم في القواعد الفقهية. جامعة المسائل الشوارد، أي هذه القواعد جامعة المسائل، هي المسائل العلمية التي يسأل عنها. قال الشوارد التي مختلفة من أبواب مختلفة. إذن هنا الشيخ رحمه الله تعالى ألمح إلى تعريف القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية قال جامع إذا القاعدة الفقهية تعريفها في الاصطلاح الحكم الجامع، الحكم الجامع لمسائل من أبواب متفرقة. إذا التعريف الحكم الجامع لمسائل من أبواب متفرقة، هذه قاعدة فقهية. مثلا لما نقول اليقين لا يضمن بشرك في باب المياه، نقول اليقين لا يضمن بالشك إذا شككنا هل الماء طاهر أو لا فنستبصر الأرض. في باب الطهارة إذا شككنا في الحدث نقول اليقين لا يزول بالشك. في الصلاة إذا شككنا هل صلينا أم لا نقول اليقين لا يزول بالشك. إذا شككنا هل صلينا ثلاثا أو أربعا نقول اليقين لا يزول بالشك. في باب الزكاة إذا شككنا هل المال بلغ النصاب أم لا نقول اليقين لا يزول بالشك. إذا شككنا هل أدينا الزكاة نقول اليقين لا يزول بالشك. في باب الصيام هل غربت الشمس أم لا نقول اليقين لا يزول بالشك. هل قضينا الصيام الذي علينا أم لا نقول اليقين لا يزول بالشك. في الحج هل قفنا ستا أو سبعا نقول اليقين لا يزول بالشك. هل رمينا الجمار كلها أم لا نقول اليقين لا يزول بالشك. في باب البيع هل هذه المعاملة مباحة شرعا أم لا نقول اليقين لا يزول بالشك. هل أدينا ثمن البيع أم لا نقول اليقين لا يزول بالشك. في باب النكاح هل هذه المرأة تحل لنا أم لا نقول اليقين لا يزول بالشك. في باب الطلاق هل طلق أم لا اليقين لا يزول بالشك. هل طلق واحدة أو أكثر اليقين لا يزول بالشك. في كل أبواب الفقه إذن القواعد الفقهية أو القاعدة الفقهية الحكم الجامع لمسائل من أبواب متفرقة. عندنا هناك ما هو أخذ من القاعدة الفقهية وهو الضابط الفقهي. الضابط الفقهي هو نوع من أنواع القواعد، فلذلك بعض الذين لا يفرق بين القاعدة والضابط فيجعل الأمر واحد، لكنه يشترك مع التعريف تعريف القاعدة. هو الحكم الجامع لمسائل من باب أو عدة أبواب متفرقة. إذن هذا هو الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية تشمل أبواب متفرقة، يعني تشمل أبواب العلم كلها أو كلها. أما الضابط لا، قد يشمل بابا وقد يشمل أكثر من باب. مثلا يشمل باب على سبيل المثال حينما يقال مثلا في سجود السهو، سجود السهو واجب لما عمده يبطل الصلاة. هذا ضابط خاص بأي شيء في ليس في الصلاة إنما هو في سجود السهو فقط. مثلا في باب النكاح في باب الصلاة مثلا يقال كل ما جاز بيعه صح أن يكون عوض في النكاح أو صح أن يكون صداقة. هذا خاص بأي شيء في باب الصداقة. مثلا في باب الرهن كل ما جاز بيعه صح رهنه، هذا ضابط أي شيء في الرهن. مثلا في باب الوقف كل ما جاز استعارته جاز وقفه على الصحيح، أن الأمر ما جاز إعارته، بعض العلماء أنه ما جاز بيعه، لكن عند الأرجح أنه ما جاز إعارته جاز وقفه. إذا كما تلاحظون هذه ضوابط لكنها ليست في أبواب متفرقة، إنما هي في باب واحد من أبواب العلم، وقد يكون الضابط في أكثر من باب. مثلا ما أبين من حي فهو كميت، ما أبين أي ما قطع من حي فهو كميت. مثلا في باب الطهارة تقطع يد الآدم يقول هذه طاهرة، نقول ما أبين من حي فهو كميت، إذا ميتة الآدم طاهرة، إذا هذه طاهرة عن يد. أيضا في باب جواز الأكل وحرمته يقطع من سمكة وهي حية نقول يجوز أكلها، لأنه ما أبين من حي فهو كميت. يقطع من بهيمة الأنعام وهي ميتة نقول يحرم أكلها، لأنه ما أبين من حي فهو كميتة. إذن هذا هو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. وكما أسلفت قبل قليل بعض أهل العلم لا يفرقون بين القاعدة الفقهية وبين الضابط الفقهي، فيجعلون الأمر واحدا فيعبرون عن الضابط الفقهي بالقاعدة الفقهية، وكما تعلمون يا أخوتي لا مشاحة في الاختلاف. قال فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتدي سبل الذي قد وفق. يقول إذا حفظت القواعد استطعت أن تخرج بعض المسائل التي لم تمر بك على هذه القواعد، لا سيما المسائل التي تستجد، لأن طالب العلم مهما يبذل وسعه لا يستطيع أن يلم بكل الفروع الفقهية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فترتقي في العلم، أي تعلو درجة العلم الشرعي خير مرتقى، أي حينما تكون قد أسست نفسك على قواعد فقهية هنا تكون ممن قل خطأه وكثر صوابه، لأنك تعمل وفق ضوابط وفق قواعد. قال وتقتدي أي تسير خلف، أنت تخطوه سبل الطرق الذي قد وفق، أي الذي قد وفق للصواب. إذن إذا ضبطت القواعد الفقهية هذا مظنة أن تكون موفق وتسعى في الكمال، ويقل خطأك ويكثر صوابك فتكون ممن وفقه الله عز وجل. أسلفت قبل قليل إخوتي على مسألة الكلام على القواعد الفقهية، سيمر بنا إن شاء الله تعالى أشار إلى بعض القواعد الأصولية، سيمر بنا إن شاء الله يعني التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، وأذكرها بإذن الله عز وجل في موطنها. قال فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. فهذه المشار إليها ما سيأتي، إذن كل هذا لا زال مقدمة، وهذه المقدمة أخوتي وإن كانت طويلة نسبيا مقارنة بعدد الأمثلة فهي ليست زيادة، فضلها فيها فضل لا يقل عن فضل القواعد. لماذا؟ لأن فيها توجيه لطالب العلم، فيها حث له على سلوك الصراط المستقيم. فطالب العلم بحاجة إلى أمرين، بحاجة إلى تحصيل العلم، وبحاجة إلى طريقة الاستفادة من هذا العلم كيف ينتفع وكيف ينفع الله عز وجل به. فلذلك الشيخ رحمه الله تعالى أطال في توجيهنا، فجزاه الله عز وجل عنا خير الجزاء. قال فهذه قواعد، أي قواعد فقهية وبعضها ضوابط وفيها قواعد أصولية، نظمتها أي جعلتها نظما، فالنظم ييسر الحفظ بخلاف النثر، النثر ينسى، أما المنظوم فهو غالبا يحفظ ولا ينسى. فلذلك كان من داب أهل العلم أنهم ينظمون العلم في كافة أبواب العلم، سواء كان في السن أو عند الفقهية أو الأصولية أو الفقه أو الحديث أو المطلع أو غيره من أبواب العلم المختلفة. قال: من كتب أهل العلم قد حصلتها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: هذه القواعد لم أتي بها، إنما أخذتها من كتب أهل العلم، وفيه الرجوع لكتب أهل العلم والانتفاع بهم، لا سيما ممن عرف عنه الحرص والنصح لهذه الأمة، من عرف عنه العناية بالدليل. فلذلك على سبيل المثال، الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى انتفع بكتب شيخ الإسلام ابن القيم فنفع الله عز وجل به. فمن كتب أهل العلم الذي استفاد منها كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم رحمه الله تعالى، علماء هذه الأمة المتقدمة منهم والمتأخر. وفيه تواضع العالم، وأنه يكيل الشيء إلى أهله ويعيده إلى أهله، فالمتشبه بما لم يعطى كيابس سويته، كما في صحيح مسلم. وفيه أيضا فائدة إخوتي، أن على طالب العلم أن لا يأتي لقول إلا وقد سبق به. لا تهتم على قول وأنت لا تعلم لك في ذلك إمام، كما قال الإمام أحمد. إذن خصوصا في المسائل الحادثة، ترى نصا شرعيا فتستنبط منه حكما، لا، ارجع إلى كتب أهل العلم وانظر ماذا قالوا، فإن كان لك إمام وترجح ذلك فاقبله وقل بهذا القول، وإن لم تقف على أحد قال بهذا القول فلا تقل به، وإن كان لابد فقل: أقول بهذا القول إن كان سبقني فيه أحد. فمن أخطاء يا أخوتي أننا نجد في بعض الأحيان أن الواحد منا ربما يقول بقول خلاف الإمام، إما استعجالا، وإما أنه يقع تحت ضغط الواقع فتجده يحاول أن يبحث للواقع الخطأ مسوغا شرعيا فيقول بقول شاذ ما سبق به، فربما الإجماع انعقد على خلافه. فهذه وصيتي لنفسي ولإخوتي. وكما قال أيضا تلميذه رحمه الله تعالى عن الشيخ محمد بن تيمين في منظومة أيضا، قال: وليس لي فيها سوى ذا النظم. ثم قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو غفرانه والبر. جزاهم المولى، يطلق المولى تارة على عدة معاني، كمن إطلاقه مثلا على المعتق، فهو السيد مولى، وربنا عز وجل هو سيدنا فهو مولانا. إذن جزاهم المولى، جزاهم الله عز وجل عظيم الأجر، ليس أجرا بل أجرا عظيما. والعفو، العفو مما أن العفو محو الشيء، أقول عفى تريح الأثر المحف، مع غفرانه مع غفران الله عز وجل، والمغفرة مأخوذة من المظهر وهو ما يلبسه المحارم، ففيها ستر مع محو الذنب، وفيه سلامة الصدر للعلماء. فلذلك الشيخ رحمه الله تعالى أولا اعترف بفضلهم، وأن هذه القواعد إنما هي من كتبهم، ثم اعترف بجميلهم فدعا لهم الله عز وجل بالأجور العظيمة وتكفير السيئات ومحوها. وهكذا طالب العلم دائما ينبغي له أن يدعو لأهل العلم، الأحياء منهم والأموات، أن يلتمس لهم العذر إذا علم منهم النصح والبحث عن الحق، وأن لا يبحث عن أثراتهم وذلاتهم وعوراتهم. يا معشر من آمن بقلبه، بل يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تبع عورته فضع حظه ولو في جوف بيته كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن العلماء العالمون لهم فضل علينا، فما نحن معاشر الإخوة إلا ثمرة من ثمرات هؤلاء العلماء. فمن باب التمثيل، الشيخ محمد العثيمي رحمه الله تعالى هو شجرة سقاها الشيخ عبد الرحمن السعدي، وما أنا إلا نبتة سقيت من علم الشيخ محمد العثيمي رحمه الله تعالى وغيره من علماء. ما بنا من خير وفضل هو بفضل الله عز وجل وبفضل علمائنا، سواء الأحياء منهم أو الأموات، فلنقدرهم قدرهم، فلنعلم دائما أخوتي أن العالم يبقى هو بشر، لا يخلو من عوارض البشرية، ومن ذا الذي قرب سجاياه كلها، كفى المرأة من أن تعد معايبه. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على المراد من هذه المنظومة، فبدأ في الكلام على قاعدة الأمور بمقاصدها. قال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية هي العزم على الشيء، نويت الشيء أي تعزم عليه، شرط. الشرط في اصطلاح الأصوليين هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لسائر أي لكل العمل. سيأتي إن شاء الله أن هذا الإطلاق ليس على عمومه، فلا بد أن يوجد أو يقدر تقدير هنا لسائر العمل، إلا أن يقال مثل العمل الخاص. قال: بها أي بسببها الصلاح، إذا العمل الصالح هو المقبول الذي ينفذ وتبرى به الذمة والفساد بخلافه، لا ينقض ولا تبرى به الذمة للعمل. إذن أشار لقاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة من القواعد الكبرى الخمس التي تدور عليها الأحكام الشرعية وتدور عليها القواعد الفقهية. إذن النية أشار إلى الأمور بمقاصدها، هذه إحدى القواعد الخمس، الأمور بمقاصدها. الثانية سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. أيضا الضرورات تبيح المحظورات، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، العادة محكمة. هذه القواعد الكبرى التي تدور عليها قواعد الفقه، قواعد الفقه. دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمر المعروف المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هذا دليل هذه القاعدة، واعلموا أن أدلة القواعد الفقهية تارة تكون دليلا عاما وتارة يكون دليلا خاصا، أي يكون في بعض الفروع، ثم تؤخذ القاعدة من هذه الفروع فتجعل قاعدة عامة أو أغلبية. الكلام أخوتي على النية يطول، لكني لعلي أذكر بعض المسائل التي أرى أنها مهمة وربما البعض يقل التطرق إليها. أولا، المراد من النية نية، حين يقول شرط لساء العمل تدخل إيه؟ نية العمل. فلو أن شخصا مثلا اغتسل ولم ينوي الغسل إن لذهول مثلا، لا يصدق عليه أنه اغتسل غسلا شرعيا، إذا لا بد أن ننوي العمل. وأيضا نية المأمول له، أي ننوي ربنا عز وجل في هذا العمل. إذا نية العمل ونية المأمول له. ويراد من النية أن تبين وتفرق بين العادة والعبادة. فقد يجلس الشخص مثلا في المسجد لأنه لا بيت له، وقد يجلس في المسجد اعتكافا، قد يغتسل نظافة، وقد يغتسل تعبدا، قد ياكل، قد يترك الاكل حنيه وقد يتركه تعبدا صياما لله. اذن النيه تبين العادات من العبادات، وايضا تبين العبادات بعضها من بعض. على سبيل المثال، من أتى بعد صلاة الفجر اليوم دخل من الطلاب صلى ركعتين، احتمال أنه أراد تحية المسجد، واحتمال أنه فاتته راتبة الفجر فقال إذا أتيت المسجد صليتها. إذا ما الذي يفرق
التسلية. احتمال أيضا أن فاتته صلاة الفجر كلها، لم يدرك صلاة الفجر فقال أذهب إلى المسجد وأصلي ركعتين. الناظر يرى أن هذا الشخص يصلي ركعتين، قد تكون تحية، قد تكون قضاء راتبة، قد تكون صلاة الفجر أداء أو قضاء. ما الذي يفرق بين هذه الأشياء؟ النية، وهي في القلب. قال إذن هذه أقول مسائل حول النية. هناك أشياء لا تحتاج إلى نية، وهي ما يسميها الفقهاء أفعال التروك، مثلا تجنب على سبيل المثال محرمات، شخص لا يسرق، لا يزني، لا يشرب الخمر، هذه لا تحتاج إلى نية، لكن لا يجاب عليها إلا بالنية. شخص مثلا لا تنزه نفسه للنظر المحرم، لا يجاب، يترك النظر المحرم غفلة عنه، لا يجاب. شخص تنازعه نفسه للنظر المحرم لكن يتركه تعبدا لله عز وجل، كذلك كل مثلا الزنا في اكل اموال الناس بالباطل غيرها من الاشياء، فان تركها تعبدا يكتب على نيته، وان تركها غفله لا له ولا عليه. حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيح والشاهد منه، تقول الملائكه يا رب هذا عبدك فلان يريد أن يفعل ذنبا، يقول ارقبوه، يريد أن يعصي، فإن عملها فاكتبوها له، فاكتبوها عليه سيئة، إن عملها هي السيئة فاكتبوها عليه سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، إنما تركها من جرائي. إذن ترك المعصية كتبت حسنة فأصبح الطاعة أي شيء بالنية، لأنه ترك بيد الله عز وجل فأصبح عبادة وقربة. إذن أفعال الطرق لا يشترط لها نية، لكن إذا فعلها الشخص تركها تعبدا لله عز وجل فهو مأجور. الأفعال التي يراد بها الآخرة، من علم شرعي وإمامة وحج، فهذه شرط النية شرط لاتحادها، لكن ليس هذا المراد. التشريك في هذه العبادات، يعني حينما ينوي العامل التعبد لله عز وجل وينوي امرا اخر، فلا يخلو الامر من امر من حاله، ان ينوي امرا دنيويا ينوي نفعا ماديا، كان يحصل مثلا على المال
هذا لا يخلو منها. مثلا شخص يطلب العلم يدخل مثلا كلية الشريعة على سبيل المثال، هذا علم شرعي، يقول يريد العلم ويريد شيئا آخر، أو يتولى مثلا الإمامة مثلا الأجر أو غيره. كما قلت لكم الأمر لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى كالعلم مثلا، كالإمامة، كالخطابة، أن لا يلتفت لي أمر آخر البتة، إنما همه الدنيا فقط. يعني يقول لو قيل لي لن تأخذ ما نزلت أصلي، لا أريد مثلا الإمام إلا لأجل المكافأة أو الربط الذي يؤخذ آخر الشهر. هذا خلي بالله يتصور أن يأخذ المؤمن، وهذا صاحبه معاقب، بل هذا الفعل كبيرا من كبائر الذنوب. إذا إذا التمس الدنيا هنا الحق إخوتي نفع مادي، يأتينا إن شاء الله الكلام على النفع المعنوي، هنا طلب نفع مادي بأمر من أمور الآخرة. فصاحب الوعيد كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يعني ريحها. الحديث السنة وإثنان واحد. من التمس علما مما يراد به وجه الله، تخرج العلوم الدنيوية بحتة، لا يريد به إلا عرض الجنة، فقط يريد المال، لم يجد عرض الجنة قال يعني ريحها. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يجمع بين الأمرين، يريد مثلا شهادة كلية الشريعة ليتوظف فيها، وأيضا يقول أريد العلم الشرعي، يمكن أدخل كلية أخرى أسهل منها لكن أحب العلم الشرعي، فهو شرك في نيته. يتولى الأذان، الإمامة، الخطابة، يقول لفضل هذه الأمة وأيضا لأن تفتح الدنيا أو لأسكن مثلا بيت المسجد على سبيل المثال. يحج لأجل الحج ولأجل أن يتاجر في الحج. فالأمر جائز، يجاهد لأجل الجهاد والمغنم، فالأمر جائز. ربنا عز وجل يقول إن تعلق الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فرغتم من عرفات. ليس عليكم إثم أن تبتغوا فضلا أي دنيوي بالبيت والشراء. إذا شخص يسافر لأمرين: ليحج والتجارة. إذا السفر ليس متمحضا للحج، إنما شرك معه في التجارة. وربنا عز وجل يقول لنا: ليس عليكم جناح في هذا الفعل. إذن دل على جواز التشريك في العمل، أن يريد الشخص به منفعة مالية وثواب الآخرة. أيضا الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل مفهومه أن من أراد العلم ومنفعة دنيوية أنه جاهل، أم لا؟ قال: من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا. قال لا يريد به إلا عرضا من الدنيا، مفهومه إذا أراد به عرضا من الدنيا والآخرة هل يدخل في الوعيد؟ لا يدخل في الوعيد. في صحيح مسلم أتى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبيه فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار؟ قال: هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيء، يعني من الصغر. قال: نعم. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواقي، أي من الفضة. قال صلى الله عليه وسلم: على 4 أواقي؟ يعني هذا في وقت قلة وحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم نكاح على 15 أوقية ولا أكثر من ذلك بكثير، لكن الأمر في أمر معين وحاجة.
قال صلى الله عليه وسلم على قدر أربع يواقي كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الكبد. ما عندنا شيء نعطيه. إذا أتى يطلب النساء فقال صلى الله عليه وسلم ما عندنا شيء نعطيه ولكن أمكث عندنا فلعلنا نبعث بعثا فنبحثك فيه فتقيم منه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلى عبد فأرسل هذا الرجل. إذن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن المساعد على الزواج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي شيء لكن سوف أرسل سرية فنرسلك معها لأجل شيء أمرين لتجاهد في سبيل الله ولتحصل على الغنيمة. إذن الآن خرج هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه بنيتين، بنية الجهاد ونية الحصول على المغرب، وهذه منفعة مالية، منفعة دنيوية مالية، فيدل على أن العمل إذا كان يراد به الآخرة يجوز أن يحصل الشر على مال عليه. في بعضها في شروط ليس على موضوع التفصيل لكن الكلام في الجملة. فلذلك كما ذكر القرآن رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أنه يجوز للشخص أن يطلب الدنيا مع الجهاد في سبيله، أن يخرج مجاهدا وراغبا في الغنيمة بإذن أهل العلم. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تتمحض نيته للآخرة، بمعنى يقول الهم الآخرة، دخلت كلية الشريعة لأجل العلم، حصلت الشهادة ولم تحصل، توليت الأذان لأجل ثواب الآخرة، حصلت المكافأة أو لم تحصل، وجدت لي وظيفة أو لم توجد، توليت الإمام والخطابة لأجل أن أنفع المسلمين، سواء وجدت الوظيفة أو وجدت المكافأة أو لم توجد، لا شك أن هذه الحال جائزة وهي أكمل من الحال الثانية. إذا أعلى المراتب أن تتمحض للآخرة. الحالة الثانية أن يريد الآخرة والدنيا على جهل. الحالة الثالثة أن يريد الدنيا فقط لعمل الآخرة فهذا لا ينفعه على خطر عظيم. النوع تلحظون يا أخوتي هذا نفع مادي أم لا؟ النوع الثاني نفع معنوي، بمعنى يريد الشهرة، يريد الثناء، يريد أن يمجد أن يقدم، فهذا هو الرياء كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فردته وشركه. إذا النفع المعنوي هنا يحرم فلذلك في الصحيحين في الثلاثة الذين أول من استعار بهم النار يوم القيامة رجل استشهد في سجد الظاهر فأتى فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفه قال لا ما فعلت قال جاهدت فيك يا رب حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو تري فقد قيل ثم أمر به فتحب به النار. إذن خرج لأجل المدح والثناء ليرى مكانه بل ليرى مكانه فهنا استحق أن يكون من أهل الوعيد وأن يكون من أول استعار بهم. تلحظون أخوتي أراد مجاهد أراد المدح والثناء من أهل الوعيد، مجاهد أراد المغنم والجهاد ماذا به جاهز ومأجور، والأثنى لم يريد الجهاد فقط وإن أتت غنيمة فهي سبع. إذن هذه
مسألة أيضا من مسائل النية. الشيخ رحمه الله تعالى قال: النية شرط بالسائر العمل. أيضا لا تشترط النية، يعني أختصر الوقت أجل، في أمور العادات كما قلت قبل قليل لا يشترط فيها النية. الشخص من عادته أن ينام، لكن إذا نام بنية الاستعانة على قيام الليل أو على الأقل أن يستيقظ لصلاة الفجر نشيط حاضر الذهن، فهو يؤجر في هذه النية. لذلك لا أذكر هذا ابن مسعود وغيره كما رحمه قال: كان أقل من هذا أم لا؟ كان اعتبار عندي أي. إذن العادة الأفضل أنها لا يترتب عليها ثواب، فهي ليست نية، لا تحتاج إلى نية. لكن العادة قد تكون عبادة متى؟ ما نوى فيها شخص أمرا آخر، كأن تكون العادة وسيلة إلى عبادة المسلمين إن شاء الله، فيذكر من هذا الجانب: والله إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. من عادة الناس التحايا: كيف أصبحت يا أبو فلان؟ كيف أنسيت؟ يسأل عن حالي. الأصل أن هذه من باب العادات، لكن إذا كان المحيي في نفسه التودد لإخوانه وأراد جلب المحبة يمتثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، حتى تؤمنوا، ولا تؤمن حتى تحابوا، أنا أودعكم على شيء فعلتم إن أحببتم أفشوا السلام بينكم. إذا كان يبتسم في وجوه الناس يحييهم إلى غير من الأشياء التي يحتاج الناس في قصد قربة وثواب الآخرة، فهو مأجور بهذه النية. أيضا الأشياء التي نفعها متعدي، الأشياء التي نفعها متعدي يؤثر عليه الشخص على الصحيح وإن لم يلتفت للنية، وإن لم يلتفت للنية فيؤثر عليها. مثلا شخص يجعل مثلا في بيته قرابة ماء، فقد يشرب أهل البيت ويشرب غيرهم، أو شخص مثلا يجعل في محله مثلا ما ينتفع به، لم يقصد الناس ولم يدخل في نيته الأجر، إنما أراده لنفسه، فيؤثر إذا انتفع به غيره وإن لم ينوي ذلك. حديث أنس رضي الله تعالى عنه صحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرفا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر أو يرزق منه أو يسرق منه إلا كان له به أجر. ما من مسلم، سيمر بنا إن شاء الله أن ما من ألفاظ العموم، أي كل مسلم، قال أو يرزق منه أو يخذ منه ومن غيره، فيؤثر عليه. لماذا؟ لأن الغرس حينما يؤكل مثلا من التمر أو من بقية الشجر، وفي الزرع أيضا إنما يأكل الطير والآدمي، هنا نفع متعدي فيؤثر الشخص على هذا النفع المتعدي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال لأصحابه: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضع في حرام عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضع في حلال.
النبي صلى الله عليه وسلم
في جزء أحدكم، كل واحد من المسلمين له أجر إذا أتى أهله.
والصحابة رضي الله تعالى عنهم استشعروا
التواب،
فلذلك تعجبوا، قال كيف الواحد منهم يتشاور؟ إذا الواحد منهم ما استحضر أنه يحسن فرجه ويحسن فرج زوجه، إنما هو أراد أن يتمتع بذنب أباحه الله عز وجل له.
فقال أقر صلى الله عليه وسلم على أنهم يؤجرون حتى ولو لم يستشعروا التعبد لله عز وجل، إنما الواحد منهم أراد أن يقضي وطره. لماذا؟ لأن في الجماع نفعا متعديا، تحسين فرج المرأة، تحصيل الولد، تكفير المسلمين، مباهاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الى غير من المصالح. فلذلك فيه لما كان فيه نفع متعدي اجر على الشخص، اجر الشخص على الوقت. الاخوه قالوا ان نهايه الدقه السابعه، لذلك سأستمر ان شاء الله دقائق حتى انتهي من الله حسب ما نفعه الاخوه. اذن النفع ما فيه نفع المتعدي يؤجر عليه المسلم. قد يشكل على ذلك قصة سعد رضي الله تعالى عنها وهي في الصحيح، حينما زاره النبي صلى الله عليه وسلم حال الفتح في مكة وهو مريض، فأراد أن يوصي بماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال الشطر، قال لا، قال الثلث، قال له صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك إن تدر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في زوجتك، واعلم أنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله، إذا هنا نية، حتى ما تضعه في زوجتك. إذا يؤخذ من هذا الحديث أو يفهم من هذا الحديث منطوق الحديث أن الشخص إذا أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله فهو مأجور، وإذا أنفق نفقة لم يستحضر النية فيها فلا يؤجر. أليس هذا هو مفهوم الحديث أم لا؟ بل هذا هو مفهوم الحديث. والقاعدة عند أهل العلم والقائل عند أهل العلم إذا أتانا حديث منطوق حديث، أتانا منطوق حديث وأتانا مفهوم حديث، القاعدة عند الأصوليين أن المنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم. ومنطوق الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل وغيرها من النصوص مقدم على مفهوم حديث أو قصة سعد رضي الله تعالى عنه. واعلموا أيضا كما النية لها فضل في أن الشخص يثاب على شيء لم يعمل إذا بذل وسعه، وقد روي نية المؤمن خير من عمله، لأن الشخص ينوي أشياء لكن لا يستطيع أن يعمل كل ما ينوي، فالنية خير من العمل. والحديث من جهة السند لا يصح، لكنهم نية المعنى صحيحة. فإذا شخص نوى الخير وبذل وسعه يؤجر ولو لم يتحقق ما يريد. في الصحيحين في قصة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتبوك، لما رجع وتعلمون قصة تبوك وما فيها، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: إن بالمدينة رسالة، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شركوكم العجل. قالوا: يا رسول الله في المدينة؟ قال: نعم، حبسهم العجل. إذن بالنية حسنة يؤجر الشخص على العمل وإن لم يفعل. في مثله: من سأل الشهادة، من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فأي شيء بالنية حسنة. إذن هذا يدل على الفضل النية، وإن الشخص يثاب على العمل كأجر العامل سواء بسواء إذا بلل وسعه ولم يتحقق العمل. فإذا كان هذا في باب الخير فأيضا يخبطي الأمر خطير، فأيضا في باب الشر إذا نوى الواحد المعصية وبذل وسعه لكن لم تتحقق المعصية أبدا، فحكمه أيضا حكم الفاعل سواء بسواء. فإذن هذا يدل على أهمية النية، وأن الشخص قد ينوي الشر ويوصل نفسه عليه ثم يتحمل وزر الشر وإن كان لم يفعل. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل استحق العقوبة، فماذا عن المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن استحق إثم القاتل وكان مقتول. لماذا؟ لأن بنيته بذل وسعه لكن لم يتحقق، فهو حكم حكم القاتل سواء بسواء. إذن هذا يدل على خطر النية. ما هذا من أتكون في الأسئلة تكون في آخر النهار أو في أثناء النهار قوم هذا إلى أحد الأسئلة كذا خطوة دقيقة. هذه أهم المسائل في النية. وفين يلي سؤالان يجيب عليهما لأن لم يبقى إلا دقيقتان أو أقل. قال: يا شيخ، الله يثيبك وإياك، هل الأفضل في البيت لطلب العلم أم الذهاب إلى جلسة مع الصالحين ومعهم لدقائق ويأتي معهم هناك لدعوة تستغرق الجلسة كل يوم حوالي 5 ساعات؟ سمر بنا في باب تزاحم المصالح. إذا استطاع الشخص أن يجمع بين المصالح حسن، يجمع بين العلم ويكثر من العلم وينفع الناس بهذا العلم فيعلم، خصوصا في باب الدعوة. فإذا أمكن الجمع فالأفضل الجمع، لكن يرجح العلم على غيره لأن الشخص لا يستطيع أن يدعو الناس ولا يستطيع أن يعلم الناس إلا بالعلم. فلأرى أخي أن تجمع بين الأمرين وأكثر من العلم. يقول: ما معنى قول المؤلف الناظر رحمه الله تعالى قول قد فصلتها؟ يقول: فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. مقصود حصلها الشيخ رحمه الله تعالى أي سمعها، أي هذا أيضا فائدة لطالب العلم أنه إذا قرأ وجد أشياء نفيسة ماذا بها؟ يدونها مع الإشارة إلى المرجع. لماذا؟ لأنه قد يحتاجها، وربما إذا بحث عنها استغرق وقتا طويلا وربما ايضا لم يجدها. لذلك ايضا افادنا الشيخ رحمه الله تعالى فائده، وهي ان الواحد منا اذا وجد فائده ونكته من نكت العلم هنا يجعلها يكتبها على حسب ما ينظم اقول طريقته في العلم، فمتى محتاجها رجع اليها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.